الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
فصل. للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة، أما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعا مع القدرة عليها، وأصله العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خزفة إلى جوهرة، وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة وهو قدر زاد الراكب. فالأصل نور المعرفة فيثمر حال الانزواء ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق، والضروري من زاد الطريق مسكن وملبس ومطعم وأثاث. أما المطعم فله طول وعرض، أما طوله فبالإضافة إلى الزمان، وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال، فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئا لعشائه، وأوسطه أن يدخر لشهر إلى 40 يوما فقط، وأدناه أن يدخر لسنة، فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد إلا أن لا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي كداود الطائي، فإنه ملك 20 دينارا فأمسكها وقنع بها 20 سنة، فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عند من يشرط التوكل في الزهد. وأما عرضه فأقله نصف رطل، وأوسطه رطل، وأعلاه مد، والزيادة تبطل رتبة الزهد. وأما الجنس فأقله ما يقوت ولو النخالة، وأوسطه خبز الشعير، وأعلاه خبز البر غير منخول، فإن نخل فهو تنعم لا زهد. فأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح، وأوسطه الأدهان، وأعلاه اللحم، وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين، فإذا دام لم يكن صاحبه زاهدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يأتي 40 ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار. وقيل: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 أيام من خبز البر. وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وأعلاه قميص وسراويل ومناديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره، فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهدا. قال أبو ذر: أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هامش في النسخة الكردية قال أبو بردة، إلى آخره، انتهى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها علم، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. الحديث. هامش: الخميصة هي ثوب خز أو صوف معلم، انتهى. وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاته قال: أعيد الشراك الخلق، فإني نظرت إليه في الصلاة. وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنهما، فخر ساجدا. فقال عليه السلام: أعجبني حسنهما، فتواضعت لربي خشية أن يمقتني. ثم خرج بهما إلى أول مسكين رآه وقد عد على قميص عمر رضي الله عنه 12 رقعة بعضها من أدم. واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ثوبا ب3 دراهم وقطع كميه من الرسغين وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. وقال بعضهم: قومت ثوب سفيان ونعله ب2 درهم ودانقين. وقال علي رضوان الله عليه: إن الله عز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزر بالفقير فقره. وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزاوية في مسجد أو رباط كأهل الصفة، وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا وهي حجرة إما بشراء أو إجارة، بشرط ألا يزيد سعته على قدر الحاجة، ولا يرفع بناؤه ولا يهتم بتجصيصه. وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق 6 أذرع ناداه مناد: إلى أين يا أفسق الفاسقين؟ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا، فقال: إن الأمر أعجل من ذلك. هامش حديث عبد الله بن عمر مر علينا إلى آخره، رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، انتهى. واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص، فقيل له: لو شئت لاتخذته من الطين. فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة. هامش من بنى فوق ما يكفيه إلى آخره، رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه لين وانقطاع، ورواه البيهقي في شعبه وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عاتقه من 7 أراضين. وقد أطال النجم في إيراده بألفاظ وطرق مختلفة، انتهى. وقال عليه السلام: كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر وبرد. هامش رواه أبو داود بإسناد جيد. وأما أثاث البيت ففيه أيضا درجات، وأدناها حال عيسى بن مريم عليه السلام، إذ لم يكن معه إلا مشط وكوز، فرأى إنسانا يمشط بأصابعه فرمى المشط، ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوز. وأوسطه أن يستعمل الجنس الخشن واحدا في كل غرض، ويجتهد أن يستعمل واحدا في أغراض. وقال عمر رضي الله عنه لعمير ابن سعيد وهو أمير حمص: ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصايا أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها، ومعي جرابي أحمل فيها طعامي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل رأسي وثوبي، ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي. فقال: صدقت. وقال الحسن: أدركت 70 من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه، وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبا. وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم، وحشوها ليف، وعباءة خشنة، فهذه سيرة الزهاد في الدنيا. فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتها، ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا. فصل. الزهد على درجات، إحداها أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدها، وهذا متزهد وليس بزاهد، ولكن بداية الزهد التزهد. الثانية أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليها، لعلمه بأن الجمع بينها وبين نعيم الآخرة غير ممكن، فتسمح نفسه بتركها كما تسمح نفس من يبذل درهما ليشتري جوهرة وإن كان الدرهم محبوبا عنده، وهذا زهد. الثالثة أن لا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنها، بل يكون وجودها وعدمها عنده بمثابة واحدة، ويكون المال عنده كالماء وخزانة الله تعالى كالبحر، فلا يلتفت قلبه إليها رغبة ونفورا، وهذا هو الأكمل، لأن الذي يبغض شيئا فهو مشغول به كالذي يحبه. ولذلك ذمت الدنيا عند رابعة العدوية فقالت: لولا قدرها في قلوبكم ما ذممتموها. وحمل إلى عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم فلم تنفر عنها، ولكن فرقتها في يومها، فقالت خادمتها: لو اشتريت بدرهم لحما تفطرين عليه. فقالت: لو ذكرتني لفعلت. فهذا هو الغنى، وهو أكمل من الزهد، ولكنه مظنة غرور الحمقى، إذ كل مغرور يستشعر في نفسه ألا علاقة لقلبه مع الدنيا، وعلامة ذلك ألا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره، فما دام يدرك التفرقة فهو مشغول به. فصل. كمال الزهد هو الزهد في الزهد بألا يعتد به ولا يراه منصبا، فإن من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئا فقد عظم الدنيا، إذ الدنيا عند ذوي البصائر لا شيء، وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة خبز وشغله بها، ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك، فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى، والدنيا كلها أقل من لقمة، بالإضافة إلى الملك، إذ اللقمة لها نسبة إلى الملك إذ يفنى بأمثالها، والآخرة لا يتصور أن تفنى بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها. فصل. الزهد باعتبار الباعث عليه 3 درجات، إحداها أن يكون باعثه الخوف من النار، وهذا زهد الخائفين. الثانية وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة، وهذا هو زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف، لأن الرجاء يقتضي المحبة. الثالثة وهي أعلاها أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق، تنزيها للنفس عنه واستحقارا لما سوى الله، وهذا زهد العارفين، وهو الزهد المحقق وما قبله معاملة، إذ ينزل صاحبها عن شيء عاجلا ليعتاض عنه أضعافه آجلا. فصل. الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات، وكماله الزهد في كل ما سوى الله تعالى في الدنيا والآخرة. ودونه الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة، ثم يدخل فيه كل ما فيه حفظ وتمتع في الدنيا من مال وجاه وتنعم، ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه أو في بعض الأشياء دون البعض، وذلك ضعيف لأن الجاه ألذ وأشهى من المال، فالزهد فيه أهم. فصل. الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها، أما إن انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها فذلك فقر وليس بزهد، ولكن للفقر أيضا فضل على الغني لأنه منع عن التمتع بالدنيا، وهذا هو أفضل ممن مكن من الدنيا والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليها ولم يتجاف قلبه عنها، فيعظم الألم والحسرة عند الموت، وتكون الدنيا كأنها جنة الغني وتكون كأنها سجن الفقير، إذ يشتهي الخلاص من آلامها، والفقر من أسباب السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحمي عبده عن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. هامش. روى هذا الحديث الروياني وأبو الشيخ في الثوب في الثواب والحسن، ابن سفيان وابن عساكر وابن النجار عن حذيفة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الله تعالى لا يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخير، وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام. انتهى. وقال عليه السلام: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها 500 عام. رواه الترمذي. وقال عليه السلام: خير هذه الأمة فقراؤها. وقال عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. هامش. رواه الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه، ورواه أبو نعيم في الحلية من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف. وقال موسى عليه السلام: يا ربي من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير. واعلم أن الفقير إن كان قانعا بما أعطي غير شديد الحرص على الطلب فدرجته قريب من درجة الزاهد. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. هامش. رواه مسلم. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: الفقراء الصبراء هم جلساء الله تبارك وتعالى. وقال عليه السلام: أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع. وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل صلوات الله عليه وسلامه: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال: ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون. وعلى الجملة إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضا، والصبر على الفقر مبدأ الزهد، ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر، فلنذكره. هامش. قوله عليه السلام: أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع، رواه ابن ماجه بلفظ: إن الله يحب الفقير المتعفف. انتهى. الأصل الرابع في الصبر. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال عز من قائل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في 79 موضعا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. هامش: حديث موقوف. فعن علقمة قال: قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير، وقد رفعه بعضهم قاله في الترغيب والترهيب. انتهى. وقال عليه السلام: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. وقال عليه السلام: الصبر كنز من كنوز الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فقال: هو الصبر. هامش: في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، قاله العراقي. وقال عيسى عليه السلام: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. فصل: حقيقة الصبر ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعب ملكية وبهيمية، لأن البهيمية لم يسلط عليها إلا دواعي الشهوة، والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة، بل جردوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس فيهم داعية الشهوة. فلم يتصور الصبر لملك ولا بهيمة، بل الإنسان سلط عليها جنديان يتطاردان، أحدهما من حزب الله وملائكته وهو العقل وبواعثه، والثاني من جنود الشيطان وهي الشهوات ودواعيها بعد البلوغ، يظهر بواعث الدين والعقل، إذ يحمل على النظر إلى العواقب وتبتدئ بقتال جند الشيطان. فإن ثبت باعث الدين في مقابلة باعث الهوى حتى غلبه فقد حصل مقام الصبر، إذ لا يتصور الصبر إلا عند تعارض الباعثين على التناقض، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع، إذ يدعو إليه داعي العقل ويمنع منه داعي الشهوة. وكل من غلبته شهوته لم يعزم عليه، ومن غلب عقله شهوته فصبر على مرارته لينال الشفاء. وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال جميعا، وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام، والتزكية والتحلية لا يتم إلا بالصبر، لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة، فلا يتم إلا بثبات باعث الدين في مقابلته. ولذلك قال عليه السلام: الصوم نصف الصبر، رواه ابن ماجه والبيهقي، لأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة وتارة في مقابلة داعي الغضب، والصوم هو كسر لداعية الشهوة. فصل: الصبر له 3 درجات بحسب ضعفه وقوته. الدرجة العليا أن تقمع داعية الهوى بالكلية حتى لا يبقى لها قوة للمنازعة، ويتوصل إليها بدوام الصبر وطوال المجاهدة، وذلك من الذين قيل لهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وإياهم ينادي المنادي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الدرجة السفلى أن تقوى داعية الهوى وتسقط منازعة باعث الدين، ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان، وذلك من الذين قيل فيهم: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعلامته شيئان: أحدهما أن يقول: أنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي فلست أطمع فيها، فهذا هو القانط وهو الهالك. الثاني أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة، ولكن يقول: الله كريم رحيم، وهو مستغن عن توبتي، فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني. وهذا المسكين قد صار عقله أسير شهوته ولا يستعمله إلا في استنباط حيل قضاء الشهوة، فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار، كالمسلم الأسير بين الكفار، يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها على العنق والظهر إلى بيوتهم. فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره. ففي مثل حاله يكون قدوم هذا الغافل المنهمك على الله تعالى، نعوذ بالله منه. الدرجة الوسطى ألا يفتر عن المحاربة، ولكن يكون الحرب بينهما سجالا، تارة له اليد وتارة عليه اليد. وهذا من المجاهدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الآية. وعلامة هذا أن يترك من الشهوات ما هو أضعف ويعجز عما هو أغلب، وربما يغلبها في بعض الأوقات دون بعض، وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه ومستمر المعاودة إلى مجاهدته وقتاله، وذلك هو الجهاد الأكبر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي الجملة فقد قصر عن البهيمية إنسي لم يقاوم بقوة عقله شهوته، وقد أيد بالعقل وحرم عنه البهيمية. ولذلك قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فصل: اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال، لأن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو عن نوعين، فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه. فإن وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشيرة فما أحوجه إلى الصبر معها، فإنه إن لم يضبط نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهوى ونسي المبتدأ والمنتهى. ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: بلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: يصبر على البلاء كل مؤمن، ولا يصبر على العافية إلا صديق. ومعنى الصبر فيها ألا يركن إليها، ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده، ويسترجع على القرب، وألا ينهمك في الغفلة والتنعم، ويؤدي حق شكر النعمة، وذلك بما يطول شرحه. النوع الثاني ما يخالف الهوى، وذلك أربعة أقسام. القسم الأول الطاعات، والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة، وعن بعضها بالبخل كالزكاة، وعن بعضها بهما جميعا كالحج والجهاد. والصبر على الطاعة من الشدائد، ويحتاج المطيع إلى الصبر في ثلاثة أحوال. إحداها أول العبادة بتصحيح الإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ومكائد الشيطان ومكائد النفس وغرورها. الثانية حالة العمل كي لا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسننه، ويوقع على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس. الثالثة بعد الفراغ، وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء وسمعة. وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس. القسم الثاني المعاصي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر السوء. هامش قال العراقي: حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه، ابن ماجه بالشطر الأول والنسائي بالشطر الثاني، كلاهما من حديث فضالة بن عبيد بإسناد جيد، انتهى. والصبر عن المعاصي أشد، لا سيما عن معصية صارت عادة مألوفة، إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان: جند الهوى وجند العادة. فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله وخفة المؤنة فيه لم يصبر عنها إلا الصديق، وذلك كمعاصي اللسان فإنها هينة سهلة، وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس، ويحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.